يا محمد، هذه خزائن الدنيا، ولا ينقصك من حظك عند ربك. فقلت: يا حبيبي جبرائيل، لا حاجة لي فيها، إذا شبعت شكرت ربي، وإذا جعت سألته. كما روى الإمام الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به قيل له: إن الله مختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك، قال: أسلم لأمرك يا رب، ولا قوة لي على الصبر إلا بك. فما هن؟ قيل: أولهن الجوع والإثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة. قال: قبلت يا رب، ورضيت وسلمت، ومنك التوفيق والصبر. وقد جاء في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوع نفسه لأنه علم أن في أولاده جائعين.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، ويكني من لم تكن له كنية، فكان يدعى بما كناه به، ويكني أيضا النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن، يبتدئ لهن الكنى ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم. وفي رواية مستمعين الكرام عن أمير المؤمنين علي عليه السلام يصف فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة.
مسك الختام، نقدم لحضراتكم أيها الكرام هذه الرواية الشريفة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبرائيل فقال لي: يا أحمد، الإسلام عشرة أسهم، وقد خاب من لا سهم له فيها. أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الكلمة. الثانية الصلاة، وهي الطهر. والثالثة الزكاة، وهي الفطرة.
والرابعة الصوم، وهو الجنة. والخامسة الحج، وهو الشريعة. والسادسة الجهاد، وهو العز. والسابعة الأمر بالمعروف، وهو الوفاء. والثامنة النهي عن المنكر، وهو الحجة. والتاسعة الجماعة، وهي الألفة. والعاشرة الطاعة، وهي العصمة.
قال حبيبي جبرائيل: إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة، الإيمان أصلها، والصلاة عروقها، والزكاة ماؤها، والصوم سعفها، وحسن الخلق ورقها، والكف عن المحارم ثمرها، فلا تكمل شجرة إلا بالثمر، كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكف عن المحارم.
أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، ودمتم بألف خير.
لا تلمني إن خانني التعبير، فمتى يحتوي الكبير الصغير؟ أنت ملء الدهور حجما ومعنا، وأنا بعض ما حوته الدهور. يا وليدا، يا وليدا، كانت له الكعبة الغراء مهدا وبيتها المعمل. إنك الشمس إن تعامت عيون عنك، أو فار عين دهت النور، فسيبقى بكل قلب نقي لك بيت وموقع وحضور. سيدي، إن بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب أمير، فاحتفر لي على ترابك شبرا وحوالي شبر وشبير. ها أنا باسط ذراعي بباب الكهف، حيث الوصيد عندك طول. قصيدة للدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لأهله وأصحابه من نهج بلاغته. من وصية للإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه: واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنك في قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة، وأنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك. Thank you. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزرك ولا يأتيك بغتة فيبهرك وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها فقد نبأك الله عنها ونعت هي لك عن نفسها وتكشفت لك عن مساويها فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهر بعضها على بعض ويأكل عزيزها ذليلها ويقهر كبيرها صغيرها نعم معقلة وأخرى مهملة قد أضلت عقولها وركبت مجهولها سروح عاهة بواد وعث ليس لها راع يقيمها ولا مسيم يسيمها سلكت بهم الدنيا طريق العمى وأخذت بأبصارهم عم نار الهدى فتاه في حيرتها وغرقوا في نعمتها واتخذوها ربا فلعبت بهم ولعبوا بها ونسوا ما وراءها رويدا يسفر الظلام كأن قد وردت الأضعان يوشك من أسرع أن يلحق واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك وأنك في سبيل من كان قبلك فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب فإنه رب طلب قد جر إلى حرب فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وما خير خير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر. وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة. وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وإن كان كل منه. كانت تلك من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. نبدأ بتقديم أولى الأناشيد تحت عنوان ألف حكاية، نستمع معا.
استغيث لتغفرا، كنت اقتربت من الأعمال كنني قد عدت في ذكري هداية مبصرا. حيث تمر ألف حكاية في النفس لكن غير ربي لا أرى، لكنني قد
إلهي، أنا الفقير إليك في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ وأنا الجهول إليك في علمي، فكيف لا أكون جهولا إليك في جهلي؟ إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغي عنك حولا. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم أناشيد مختارة. نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في هذا اللقاء في المناجاة مع الله. يا مالك الملك،
يا مالك الملك، أنت المستجار به، يا مالك الملك، أنت المستجار به، من له وله في الباب ناداك، من له وله في الباب ناداك، يا عالم السر لا يدري به أحد، يا عالم السر لا يدري به أحد، ومعطي المجد من بالحمد لباك، ومعطي المجد من بالحمد لباك، مسبح بك مملوء بحبك، مشغوف بقربك، مشغول بنجواك،
سبحان ذاتك يا من لا شبيه له، وما رأيناك لكننا عرفناك،
مسبح بك مملوء بحبك، مشغوف بقربك، مشغول بنجواك، بحق طه، بحق طه، بحق طه، بحق طه، بحق طه، وآل البيت ترحمني، بحق طه، وآل البيت ترحمني.
أيها الكرام، أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سأل الإمام: هل الحب من الإيمان؟ قال له الإمام الصادق عليه السلام: وهل الإيمان إلا الحب؟ إن هذا الحديث يبين الموقع الكبير للحب من الدين، فهو لم يعتبره جزءا من حقيقة الدين فقط، بل هو أساس الدين، فالدين في أساسه وجد من أجل أن يعزز الحب في الحياة، فحيث يكون الدين لابد من أن يكون الحب، وحيث يكون المتدين لابد من أن يشرق الحب من قلبه على كل من حوله وما حوله، ويدخله في مفاصل حركة الإنسان في الحياة. مدرسة المحبة عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا اللقاء، أنشودة جميلة ندعوكم للاستماع إليها، ونحن نودعكم في الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضبط الميت شايل بيدك الضيس، وحدة وهدلك رست المحبة، ضبط الميت شايل بيدك الضيس، وحدة وهدلك رست المحبة.
يدرس عن علي جار قط اللي ينساه يدرس عن علي جار قط اللي ينساه صدقنا مهما درست المحبة
قبل لا أفك حين القلب قاعد يحضر جدوله من الصبح رايد قبل لا أفك حين القلب قاعد يحضر جدوله من الصبح رايد ما حضر كتب حضر قصايد مشف درب العدل والباري شاهد يلف درسين عند الخير الأعمال أول درس وامضل ثاني موال يلف درسين عند الخير الأعمال أول درس وامضل ثاني موال وإلهن حضر الحال قضى الليل سهران وإلهن حضر الحال قضى الليل سهران صبح داوم بمدرسة المحبة
يا بنت الميت شاي بيدك تبان صبح داوم بمدرسة المحبة يا بنت الميت شاي بيدك تبان صبح داوم بمدرسة المحبة يدرس عن علي جار قط الليل سهران يدرس عن علي جار قط الليل سهران صبح يا مهمه درست المحبه
دخل المدرسه وطلع قصيد قرا اول دريس عن الصمد دخل المدرسه وطلع قصيد قرا اول دريس عن الصمد قلب من اخر الصف رافع ايد يقل ارجوك هذا الدرس ريده عاد الدرس والطلاب يصغوا من قد ما حلو قاموا يصفقوا عاد الدرس والطلاب يصغوا من قد ما حلو قاموا يصفقوا مطلق هالعشق كان قضى الليل سهران مطلق هالعشق كان قضى الليل سهران صبح داوم بمدرسة المحبة
يا بنت الميت شايل بيدك تبان صبح داوم بمدرسة المحبة يا بنت الميت شايل بيدك تبان صبح داوم بمدرسة المحبة يدرس عن علي جار قط الليل سهران يدرس عن علي جار قط الليل سهران صبح داوم بمدرسة المحبة
قلب قدم بحيث عنده حي الباب وكان بهالبحيث يسأل الطلاب قلب قدم بحيث عنده حي الباب وكان بهالبحيث يسأل الطلاب معقول انخلاق هدر من تراب عن هذا البحيث ما حصل يجواب بس الله ونبي اللي يعرفه علي الدر والذهب المصفى بس الله ونبي اللي يعرفه علي الدر والذهب المصفى علي يا محير الاكوان قضى الليل سهران علي يا محير الاكوان قضى الليل سهران
صبح داوم بمدرسة المحبة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة.
كان من مواعظ مولانا السبط المحمدي الأكبر الحسن المجتبى قوله صلوات الله عليه: يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
أيها الأخوة والأخوات، الموعظة الحسنية التي استمعتم لها في مطلع لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة هي نموذج للكثير من مواعظ أهل البيت المحمدي عليهم السلام، التي تهدف إلى حث الإنسان بمختلف الأساليب وأكثرها تأثيرا للاستفادة من فرصة الحياة الدنيا لإعمار حياته الأخروية وضمان السعادة له في دار البقاء. وهذه المواعظ مستمعين الأفاضل مستلهمة من التأكيدات العقائدية على أن متع الحياة الدنيا مؤقتة زائلة وناقصة، في حين أن الباقية هي متع دار البقاء وهي الحياة الآخرة، وهي المتع الحقيقية الكاملة. ومما تتميز به موعظة السبط الأكبر عليه السلام بلاغتها في التنبيه لتلك الحقيقة القرآنية وبعث الإيمان القلبي بها، ثم بيان الطريق العملي لتجسيد مقتضياتها والفوز بالسعادة الحقيقية المرجوة. أيها الأفاضل، في بداية موعظته يبعث الإمام المجتبى سلام الله عليه روح الحرص على الاستفادة من فرصة العمر من خلال بيان بليغ وفريد لمحدودية هذا العمر، حيث يصف الإنسان كل إنسان بأنه يبدأ بهدم عمره منذ ولادته، وهذا يعني أن عليه أن يبادر إلى الاستفادة من فرصة العمر بأسرع ما يمكنه. والإمام عليه السلام يستخدم وصف الهدم للعمر، وهذا التعبير مجازي يراد منه التنبيه إلى أن ما يمضي من عمر الإنسان حكمه حكم البناء المهدوم فلا عودة له. هذا أولا. وثانيا، فإن المراد من هذا التعبير البليغ الإشارة إلى أن الدنيا زائلة زوال هذا العمر المهدوم فلا بقاء لها، وتكون النتيجة هي أن على الإنسان العاقل أن يأخذ مما في يديه وفي ملكه الآن مما هو زائل لكي يعمر به دار حياته الباقية في الحياة الآخرة. We'll be right back. ينبه مولانا كريم أهل البيت عليهم السلام إلى علاقة عملية لصدق الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، وكذلك لصدق الشكر لله عز وجل على نعمة جعل الدنيا مزرعة الآخرة، فيقول: إن المؤمن يتزود والكافر يتمتع، أي أن هدف الكافر الأول هو التمتع بالملذات الدنيوية لأنه لا يؤمن عمليا بأن الدنيا مزرعة الآخرة، وبالتالي لا يشكر عمليا هذه النعمة بالاستفادة الصحيحة منها بالاتجاه الذي يحقق الهدف الذي من أجله أنعم الله بها على خلقه. أما المؤمن فهو على العكس، يكون هدفه الأول في الحياة الدنيا الاستفادة من نعمها للتزود لحياته الأخروية الباقية. ثم يختم السبط الأكبر عليه السلام موعظته بالموعظة القرآنية الشهيرة التي تدعو للتزود بالتقوى، وهذا يعني أن إطاعة الأوامر الإلهية والعمل بأحكام وأخلاق قيم الدين الحق هو السبيل العملي للتزود من الدنيا للآخرة. وختاما ندعوكم أيها الأكارم للاستنارة ثانية بالكلمات النيرة التي تناولناها في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان من مواعظ مولانا السبط المحمدي الأكبر الحسن المجتبى قوله صلوات الله عليه: يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها استعراض قصائد الشاعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام. كونوا معنا.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وملاذ الوحيد. أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الأعزاء، إذا كان الشاعر محمد حسين كاشف الغطاء قد تحدث عن شجاعة فرسان كربلاء وأشبع رغبته في الحديث عن البطولة في عرصات الطف في الأبيات التي استعرضناها في الحلقة السابقة من البرنامج، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى بسط عاطفته ومشاعره تجاه الإمام الحسين سلام الله عليه، فيركز على الجانب الموجع من الواقع، ويجسد بشعره شدة ضمأ الإمام عليه السلام، ويتمنى الشاعر وهو في غمرة وجعه وآلامه أن تكون السماء قد أمطرت ماء لتروي عطش الإمام عليه السلام بدلا من أن تمطر دما على مقتله، كما في قوله:
يروي الثرى بدمائهم وحشاه من ظمأ تطاير شعلة قطعاتها، لو قلبت من فوق غلة قلبه صم الصفا ذابت عليه صفاتها، تبكي السماء له دما أفلا بكت ماء لغلة قلبه قطراتها، وحر قلبي يا ابن بنت محمد لك والعدا بك أنجحت طلباتها، منعتك من نيل الفرات فلا هنى للناس بعدك نيلها وفراتها.
أعزائنا الأفاضل، يوجه الشاعر العتاب إلى السماء الباكية، وتمنى عدم ارتواء الناس من الفرات والماء، وهو موقف كثيرا ما وقف عنده الشاعر في مراثيه. ونصل إلى مقطع الشهادة التي لا يجد لها الشاعر من سبب إلا جري القضاء بهذا الأمر وتنفيذا لمشيئة الله جل جلاله، فيذكر أثر استشهاده عليه السلام على الغبراء والخضراء، وكيف رفع رأسه الشريف على السنان بتلك الطلعة الغراء التي لم يغيرها الموت، ومن ثم ينزل إلى الجسد الشريف الذي مزقت السيوف ما عليه وغسلته الدماء بدلا من المياه، وعند ذلك تنتهي المعركة ويختفي صليل السيوف ويهدأ صهيل الخيول، ولكن تمزق الأرجاء أصوات أخرى ملؤها صياح ونواح وبكاء وخوف، فلوحة السبي هي المشهد الأخير الذي لا يستطيع الشاعر نسيانه، فيقول مقدما لنا صورة مؤثرة عنه:
وثواكل لما دفعن عن البكا والنوح ردت الشجا لهواتها، زفراتها لو لم تكن مشغولة بالدمع أضرمت السما جذواتها، وعلى الأيانق من بنات محمد في الشمس تصلي حرها أخواتها، أبدى العدو لها وجوها لم تبن حتى لأنفاس الصبا صفحاتها.
أيها الأطائب، ربما يقف الشاعر أمام أحد المواقف المؤثرة التي زخرت بها واقعة الطف، وسطر أصحابها أروع الأمثلة في التضحية والبطولة والفداء، فمن ذلك ذكره موقف علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم، إنه مشهد وموقف بين الولد وأبيه والمصير المحتوم والشباب الغض والشكوى من العطش وثقل الحديد والحر الشديد، وفي مقابل ذلك صبر عظيم وثبات قل نظيره وإيمان راسخ بالفوز والنجاح واللقاء القريب. إنها معان وأفكار تصدع بالفخر والأسى وتلهب مشاعر السامعين، صورها لنا الشاعر في قوله:
أجال الوغى حول الرحى وانكفى إلى أبيه بقلب عن سنى الجمر قارحي، دعاه بصوت يصدع الصم شجوه ويفجع حتى الساجعات الصوادح، دعا: أبتي هل من سبيل لشربة تعين على ضرب العدا والتكافح؟ جهدت بأثقال الحديد وكضني ضماي بحر الهاجرات البوارح، فلهفي له يشكو ظماه لمثله ويرجع من تأميله غير ناجح. فقال له ارجع يا بني إلى العدا لتمسي قرير العين ري الجوانح، وتشربها من كأس جدك شربة تقيك الظما والضيم بعد بفادح.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. من المواقف الأليمة الأخرى التي صورها الشاعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في أشعاره موقف استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام وأثر استشهاده في الحسين عليه السلام، وهو موقف آخر تظهر فيه التضحية بأجلى صورها، وتؤدي صلة الأخوة أسمى أدوارها، وتظهر وقع المصيبة على الحسين عليه السلام ومكانة أخيه العباس عنده في حوار وعتاب ونشيج طافح بالألم والعبرات. يصور الشاعر لنا ذلك بأسلوبه المؤثر في الأبيات التالية.
وحين هوى أهوى إليه شقيقه يشق صفوف الملحدين ويحطم، فألفاه مقطوع اليدين معفرا يفور من مخسوف هامته الدم. فقال أخي قد كنت كبش كتيبتي وجنة بأس حين أدهى وأدهم، فمن ناقع حر القلوب من الظما ومن دافع شر العدا يوم تهجم، ومن يكشف البلوى ومن يحمل اللوى ومن يدفع اللأوى ومن يتقحم. رحلت وقد خلفتني يا ابن والدي أغاض بأيدي الظالمين وأهضم.
أحبانا، في جميع تلك الأحداث التي حفلت بها واقعة كربلاء وذكرها الشاعر في قصائده، نجده قد ركز على الجانب المأساوي من الحدث ووظف أبعاده لاستدرار دموع السامعين، فأكثر من التلهف والتحسر والبكاء كما نرى ذلك في قوله:
تفطر قلبه ظمأ وتروى به عسالة الأسى للظماء، فوا لهفي خضيب الشيب يمسي على ظمأ غريقا بالدماء. ويا لهفي عليك أبا علي عن الأهلين والأوطان نائي، أمهتوك الخبا وألهف نفسي عليك وأنت مسبي النساء.
أعزائنا أحبائنا إخوتنا أخواتنا، نحييكم أطيب تحية. حول جوانب أخرى من شعر الشاعر الولائي محمد حسين كاشف الغطاء نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح العرفان الشاعر والأديب من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عند قراءتنا لقصائد الشاعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء نلاحظ السردية في تفاصيل واقعة كربلاء التي يغلب عليها الطابع المأساوي المتفجر. المرجع، وكذلك التركيز على الجانب المذنب للطرف الآخر الذي تسبب في هذه الجريمة. كيف ترون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم سيدتي ولي جمهوركم الكريم. سيد كاشف الغطاء، طبعا الرجل هو فقيه وعالم وعنده مشغل مفتوح على الفلسفة من العلماء المجددين، تالي الذي يتتبع هذه السيرة يجد من الطبيعي جدا أن يحاول في شعره أن يجعل هناك منطقة تجديد، منطقة تحديد خاصة به في الشعر. طبعا لم يعرف عنه شاعرا
بقدر ما هو عالما وفقيه،
عالم وفقيه، خاصة إذا علمنا أن الفترة الزمنية التي عاشها حدود 80 سنة أو أقل من 80 سنة، هذا العمر تنقل فيه أماكن كثيرة في العراق وشهد هذا التنوع في التعاطي مع واقعة الطف،
بالإضافة للدول العربية أيضا التي سافر إليها،
الدول العربية الكثيرة التي سافر إليها، إضافة إلى هو نزعت أصلا كما قلت في التحديث والتجديد، خاصة في قضية التعاطي مع المرأة في قضية الموسيقى، يعني عنده بحوث في مهمة في هذا،
نعم له نشاطات في مختلف المجالات، نعم.
فطبيعي أنه يلجع إلى هذه النزعة في شعره، إلى محاولة يجعل من شعره مادة جديدة، مادة فيها تحديد، حتى في اختيار القوافي، لك الله من قلب بأيدي الحوادث، لعبنا به الأشجان لعبة عابث، تمر به الأفراح مرة مسرعا وتوقفه الأتراح وقفة ماكثي. هذه القافية التاء يتجنبها الشعراء، يعني لا يذهبون إليها كثيرا أولا لصعوبتها، ولكن تجد أنه في نصه قدرة كبيرة على التحديث في داخل النص، فلا نستغرب أبدا أنه يلجأ إلى مثل هذه الطريقة وهذه الأسلوبية في الكتاب. أيضا نقطة مهمة، السيد كاشف الغطاء العالم والفقيه، جاءت لي اللغة الفارسية، ساعدت في قضية الترجمة، فهو لديه هذه، يعني قرأ الشعر بلغات أخرى، الشعر الذي تعاطى مع قضية الإمام الحسين بلغات أخرى من اللغة الفارسية، هذا أيضا أضاف قدرته في التعاطي مع القضية بتجديد وتحديد،
يعني هو يتبع السرد، طريقة السرد في منذ خروج الركب من المدينة وحتى وصوله إلى كربلاء، فكأنما يتكلم ويحكي عن قصة. هذا في جانب، في جانب آخر بين الظلم بني أمية وآل أبي سفيان إقامتهم بهذه الجريمة النكراء.
نعم طبعا دائما أغلب الشعراء يذهبون إلى التقاطة معينة، مشهد معين من واقعة الطف، يقتنصون هذا المشهد ويتم الاشتغال عليه، لكن لا. السردية فعلا هي واضحة في أغلب نصوصه، مثلا أيضا قال مدير ثالي إمام الحسين عليه السلام، يقول ضربوا الخيام بكربلاء وعليهم قد خيمت ببلائها كرباتها، نزلوا بها فانصاح من شوك القنا ولظى الهواجر ماؤها ونباتها، وتقحموا ليل الخطوب فأشرقت بوجوههم وسيوفهم ظلماتها. اختيار قافية الهاء التي هي طويلة ممتدة استعان بها لأجل أن يبدأ بالسردية، ويحاول التفسير والتعليل، ليس فقط يروي صورة، يعني يريد أن يذهب بشعره إلى لماذا فعل آل أمية كذا، لماذا عبيد الله فعل، لماذا الأعداء فعلوا كذا، يحاول أن يجعل ويضع اللائمة عليهم من حيث نزعاتهم النفسية، أنهم كانوا أصحاب دنيا استحوذ عليهم الشيطان ما إلى ذلك. هذا الشرح والتعليل قليل ما نجده في شعري سواه. نعم،
الشكر الجزيل لك أستاذنا الكريم نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق، وفقكم الباري وسدد خطاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا جزيلا لزميلتنا سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، ونعود إلى حضراتكم وتتمت برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأعزاء مستمعين محبي أهل البيت عليهم السلام، في الوقت الذي نقرأ في أشعار الشاعر محمد حسين كاشف الغطاء اللوعة والبكاء، نجد نفثات تطفح بالاستنهاض والثورة تخرج من نفس شاعرة متوثبة صارخة بوجه الظلم والطغيان والفساد، ومنذرة في الوقت نفسه بالولاة الجائرين وسياساتهم الرعناء، وهو نفس شاع عند مبدعي شعراء الشيعة خاصة المتأخرين منهم الذين استغلوا ذكرى كربلاء ورثاء الحسين عليه السلام لاستنهاض الهمم والدعوة للجهاد ورفض الواقع. فقد يذكر الشاعر تلك المصائب والنكبات، ولكن يعتلج في قلبه الغضب وتفور فيه دماء الحمية ويثور على الظلم الذي لم يزل يملأ عصره، فينادي طالبي الأوتار بالنهوض ونفض غبار الصبر والسكون، فنراه يقول:
فيا مدرك الأوتار حتى ما صبركم وأوتاركم ضاقت بها سعة الرحب، ويا طاعني صدر الكتائب ما لكم قعدتم وفي أيديكم قائم الغضب، جبار بأيدي الظالمين دماؤكم، فيا غيرة الجبار من غضب هبي.
إخوتنا أخواتنا، إنها صرخة تملأ الأفاق وتزعزع طود الظلم، واستعانة ودعاء بالواحد الأحد يعبر الشاعر عنها في قوله: يا غيرة الجبار من غضب هبي. وربما أعيت نفسه الحسرة وقيد صبره الجزع، فلا يجد أمامه إلا الاستصراخ بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واستعجال خروجه وأخذه ثارات الحسين وأهله بيده عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيقول:
يا لوعة قعدت وقامت في الحشا خرساء تنطق بالشجا نفثاتها، قعدت ولا تنفك أو أرزاؤكم بقيام قائمكم تصاب تراتها، فانهض فدا لك أنفس كمنت بها طير الشجون كأنها وكناتها، واحصد رؤوسهم فكم رأس بها حصدته بعض